أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا في آداب طالب العلم، وفي الكلام عن بعض الأخلاق والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الشرعي. ونحن في هذه المحاضرة سنناقش بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن ينصت طالب العلم لها جيدا، وأن يتبرأ منها في تصرفاته وسلوكياته، لأنها مما عمت به البلوى. وأول ذلك ظاهرة المتفيهقين، ظاهرة المتفيهقين. فإن من أدب طالب العلم ومن حسن تصرفه وسلوكه أنه حين يتكلم يتكلم بكلام واضح قدر الإمكان، خاصة مع العوام، ولا يستعمل العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة، لأن ذلك مما يستعصي على أفهامهم. فالأولى أن ينزل في أسلوبه قدر الإمكان مما يعينهم على فهم مراده ومقصوده، لأنه للأسف الشديد بعض الناس يظن أنه كلما تقعر وكلما تكلم بكلام غير واضح أن ذلك يجعل الناس يظنون أنه قد بلغ من العلم المنتهى. ده كلامه جامد قوي، ده مصطلحاته فخمة جدا، فيظن الناس كذلك. وللأسف الشديد بعض الناس السذج فعلا يتأثرون بهذا، وللأسف الشديد تزداد هذه الظاهرة انتشارا. بعض الناس تراهم إذا ما تكلموا لابد أن يضع بعض المصطلحات الغريبة في كلامه، أو أن يتكلم ببعض المصطلحات الأجنبية من اللغات الأخرى حتى يعلم أنه من ثقافة ومن مستوى معين، أو أنه يتكلم فيضع بعض الأسماء التي لها ثقل عند السماع يضعها في وسط الكلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الكذا وصفحة كذا، فالناس تقول يا ابن تيمية مرة واحدة أو هكذا، يقول وهذه مما ذكره ابن عبد البر في كتابه كذا، وذكره فلان وفلان، ويأخذ في ترداد مثل ذلك، ويكون قاصدا إلى هذا، ربما يحفظ هذه الأمور جيدا حتى يضعها في كلامه حتى يشير الناس إليه بالبنان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الإخلاص، ونعوذ بالله من ذلك. فظاهرة المتفيهقين الذين يستخدمون هذه الكلمات ظاهرة متفشية، وسوف نتحدث عنهم وعن طرائقهم، الذين يتكلمون ويتشدقون بكلمات ليظن الناس أنهم من أهل الذكاء. ومن لا يعرف مثل هذه المصطلحات فإنه هو الجاهل، وهذا للأسف الشديد من صفات أهل البدع وأهل الزير. قال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء كان شيخ القراء وشيخ العربية، الأصمعي يقول كنت إذا سمعته يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. لما أسمع أبو عمرو بن العلاء وهو بيتكلم أقول الرجل ده مش فاهم حاجة، الرجل ده بيتكلم كلام زي كلام العوام، ده مش ممكن يكون شيخ العربية الذي أتي من البيان والتبيين مبلغه، لا يمكن أن يكون كذلك، لأنه كان يقصد قصدا إلى تبسيط هذا الكلام، تيسير الكلام، كان يتكلم بكلام سهل ميسور عند السماع. ومن أمثلة التنطع والتقعر في الكلام ما جاء في ترجمة هشام ابن عمرو المفوطي، هذا كان من أئمة المعتزلة. لكي تعرفوا صدق هذه العبارة بأن ظاهرة المتفيهقين هي ظاهرة دائما تكون لأهل الزيغ والابتداع والهوى دائما أبدا، هم الذين يقصدون إلى مثل ذلك ليغشوا الناس. فمن أمثلة ذلك أن هذا الرجل هشام بن عمرو المفوطي جاءه رجل فسأله عن عمره فقال كم تعد من السنين؟ قال من واحد إلى أكثر من ألف. الرجل عايز يعرف سنه قد إيه، فقال له كم تعد من السنين؟ قال واحد اثنين ثلاثة لغاية ألف. قال لم أرد هذا، كم لك من السن؟ قال 32 سنا. قال له عندك كم سن؟ قال له السنان بتاعتي 32. قال كم لك من السنين؟ قال ما هي لي، كلها لله، السنين مش بتاعتي، الأمر إلى الله تبارك وتعالى، الزمن ده بيد الله سبحانه وتعالى. قال ما سنك؟ قال عظم، لأنه بيسأل عن ماهية السن، فقال له السنان دي من العظم. قال فابن من أنت؟ قال ابن أم وأب. قال فكم أتى علي؟ قال لو أتى علي شيء لقتلني. قال له أنت ابن مين طيب؟ قال له أنا ابن راجل وامرأة طبعا. قال له طب كم أتى عليك يعني من الزمن؟ قال له لو جاءني شيء فؤية لقتلني. قال ويحك فكيف أقول؟ طب أسأل إزاي طيب؟ قال قل كم مضى من عمري. لو عايز تسأل تبقى تسأل تقول كم مضى من عمرك، يعني انت فاهم من الاول، وما قاعد تدوخ الرجل معاك ليه؟ فقال الامام الذهبي رحمه الله متعقبا هذا الرجل المتكلف، هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون الكلمة عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام ونعوذ بالله من أهله. ظاهرة المتفيهقين نص ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم على ذمها، وكذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ذلك، فالله جل وعلا قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال ابن زيد أي لا أسألكم على القرآن أجرا، تعطوني شيئا وما أنا من المتكلفين، أتخرص وأتكلف ما لم يأمرني الله به. قال ابن عطية وما أنا من المتكلفين أي المتصنعين المتحلين بما ليسوا من أهله، وإن المتشبع بما ليس له كلابس ثوبي زور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم، وهو مأخوذ من النطع، والنطع هو الغار الأعلى من الفم، فاستعمل في كل متعمق قولا وفعلا. هؤلاء الذين يتكلمون بكلام فيه مبالغات، وحينما يلقون هذا الكلام على الناس تراهم لهم تشدق في طريقة الكلام وفي استخدام العبارات ونحو من ذلك، أو هم الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحته، فهذه الفصاحة يستخدمها صاحبها في إدخال الباطل في قالب الحق. أما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم فهذه ممدوحة بلا شك. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في الدعوة والخطابة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأمور كلها، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام ما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، كان كلاما فصلا كلاما واضحا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم بكلام يسير وله معاني كثيرة. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. قال ابن الأثير: أي هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم لسانه ويلفه، تراه له طريقة هكذا في الكلام كما تصنع البقرة حين تأكل الكلأ فتلفه بلسانها قبل أن تبتلعه. فهكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان حينما يتعاطى طعامه ويأخذه بطريقة ملفتة. فهكذا شأن هذا المتفيهق، هذا المتشدق، هذا المتكلف، نعوذ بالله من هذه الكلمات ومن هذه التصرفات. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. الثرثار الذي يكثر الكلام تكلفا ويخرجه عن الحق، الذي يتكلم كثيرا ويردد ويريد دائما أبدا أن يستولي على الكلام، هذا الثرثار من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فنعوذ بالله من كثرة الكلام فيما لا يرضي الرحمن. الثرثارون والمتشدقون، أي الذي يتوسع في الكلام من غير احتياط ومن غير احتراز، ومثل المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم، يظن في نفسه أنه أفضل وأنه الأحسن وهكذا. والمتفيهقون، الذي يتوسع في الكلام ويفتح فاهه به، وهو مأخوذ من الفهق، والفهق هو الامتلاء والاتساع، وإنما كره ذلك لما يدخل في هذا التصرف من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الكذب والتزيد. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. فهؤلاء المتفيهقون لهم طرق واضحة ومظاهر ينبغي الحذر منها، فتراهم ينفرون القلوب في تكلفهم في كلامهم وتنطعهم فيه. وعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى وعلى طالب العلم أن يترفع عن هذه الطريقة الكريهة في الخطابة، فتكون الخطبة أو المحاضرة عبارة عن كلمات منمقة وجمل إنشائية فارغة من المحتوى، فليس وراء تلك الكلمات الرنانة موضوع أو طائل يخرج به المستمعون، لا موضوعا تربويا ولا موضوعا اجتماعيا ولا فقهيا، يخرج الناس من درسه ومحاضرته وخطبته بلا فائدة. ومن هذه الصور أيضا ثانية، الصورة الأولى صورة العبارات المنمقة، هذه الصورة الثانية قلقلة الحروف إلى حد التكلف والتصنع. تسمعون بعض الناس إذا ما تكلم تراه إذا وقف على حرف من حروف القلقلة يقلقله بطريقة واضحة لكي يظهر عبارته بطريقة معينة جاذبة للأنظار، فتراه مثلا إذا قال كلمة مثل الحق فتراه يقلقلها بطريقة متزيد فيها ليشد الناس بهذا الأسلوب المتكلم الذي ليس على الجادة وليس بالطريقة السليمة ولا بالأمر الطبيعي الذي يألفه الناس. ومن الصور كذلك ثالثة تجويد بعض العبارات وترتيلها كأنه يرتل القرآن العظيم ليلفت الناس بهذه الطريقة، وهذا من التكلف وليس هذا من الهدي. يمكن أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتجويد، لكن ليس هذا في سائر الكلام، وهذا من التكلف. رابعا التكلف في تقليده لبعض الخطباء المعروفين. ترى الواحد يقول لك وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسأقول في هذه الخطبة في العناصر التالية، يقلد شيخنا الشيخ محمد حسان مثلا بطريقة متكلفة لكي ينظر الناس إليه فيقولون سبحان الله بالضبط عامل زي الشيخ محمد حسان بالضبط. هذا من التكلف، ينتحل طريقة هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء الأكابر حتى يتشبه بهم تشبها يجعل الناس يضعونه في نصابهم، وما هذا إلا من فساد القلوب والعياذ بالله. فالتكلف في تقليده لبعض الخطباء المعروفين وانتحال طريقتهم في الخطاب وأسلوبهم في تفخيم الكلام أو ترقيقه أو مد آخر الجمل يصنع مثلهم، هذا من التفيهق وهذا من التكلف المذموم. إذن المطلوب أن تترك الكلام يخرج على سجيته وتتلفظ بالألفاظ على السليقة ولا تستكثر في ذلك. قال الجاحظ: ومتى كان اللفظ كريما في نفسه متخيرا في جنسه وكان سليما من الفضول بريئا من التعقيد حبب إلى النفوس واتصل بالأذهان والتحم بالعقول وهشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب. قال: ولم أجد في خطب السلف والأعراب الأقحاح ألفاظا مسخوطة ولا معاني مدخولة ولا طبعا رضية ولا قولا مستكرها. لم يكن هذا هدي سلفنا الصالح. انظروا إلى المتفيهقين المعاصرين، فإن من أبرز الملاحظات على هؤلاء في هذا الزمان التشدق بالألفاظ والتعمق في المصطلحات بقصد الإغراب والاستفزاز واستعراض الذات، فترى في كلامهم كثيرة استخدام كلمات دائما ينهونها بوية، تراهم يقولون إسلاموية وأصولوية ونفطوية وماضوية ورسماوية وتاريخوية وأخلاقوية. فطبعا الكلمة الأولى مفهومة وبعدين لازم موية دي علشان تدي بقى ثقل كده، الراجل بيتكلم بمصطلح تقيل فتحس بقى ان انت قدام حد كده يعني مفيش قبله ولا بعده. لكن اذا جئت الى مصطلحات اخرى يعني دي مفهومة شوية، لكن إذا دخلت بقى في مصطلحات أخرى يقولون أنها مصطلحات المستنيرين، مصطلحات العصرانيين، تراهم يقولون الغنوصية والإبستمولوجية والإمبريوقيوية والكذا وكذا. أنا مش عارف يعني الكلمات نفسها أمامي كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وبالطبع الذي لا يفهم البلشفاوية وكذا وكذا هذا جاهل، هذا إنسان غير مستنير، هذا إنسان غير مثقف، هذا إنسان من هؤلاء الذين يأتوننا من القرون الوسطى كما تسمعون في اعتراضات أمثال هؤلاء على من يأخذ بمنهاج سلفنا الصالح. إنما اللي يستخدم الكلمات دي بقى هو ده اللي مثقف ومستنير وفعلا ينبغي أن يولى المناصب العلى لثقافته وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن. فهذا الكلام هو من الجدل، حتى إن مترجم كتاب الضال محمد أركون وهو كاتب فرنسي، المترجم يدعى هاشم صالح، يعترف في مقدمته لكتاب أين هو الفكر الإسلامي المعاصر بأنه لم يستطع أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد 10 سنوات، وبعضها بعد 3 سنوات من الدراسة في المعاهد الفرنسية. فهؤلاء القوم تعجبهم هذه الألفاظ والمصطلحات، ولذلك يختالون بها كالطواويس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وتراهم يتشدقون بها كثيرا، ولو أن أحدا ذكر لهم هذه القصة التي تشبه أحوالهم لكان جيدا. فقد حكي في الزمان القديم أن خياطا أصابت حرفته الكساد، فسافر يلتمس رزقه في بلاد الله الواسعة، فحط عصا ترحاله في مدينة من المدن، وكان الرجل ذكيا وألمعيا، فأوعز إلى ابنه الذي كان يرافقه أن يشيع بين الناس أن والدي يخيط ما لا قبل للناس به، عنده حاجة مش عند حد في الدنيا. فتناهت الأخبار إلى رئيس المدينة، ولأن هذا الرئيس لا يحب أن يسبقه غيره إلى شيء نادر أو تحفة طريفة، فقد أرسل سريعا في طلب الخياط. فكان أن دار هذا الحوار بين الخياط وبين الرئيس. قال الرئيس: من أنت؟ فقال الرجل: خياط. فقال: ما هذا الذي يقوله الناس عن؟ فقال الخياط: صحيح يا مولاي، أنا أخيط ما لا يحسنه غيري، وأستطيع أن أخيط كسوة لا يراها إلا الأذكياء، أما البلداء فهم عنها عمون. الذكي بس اللي هيشوفها، إنما البليد ده مش هيشوفها. فقال الرئيس: إن لم تصنعها لي أو صنعتها لأحد قبلي قطعت رأسه. أنا أول واحد، فاهم؟ لازم أول واحد يلبس هذا الثوب. فانصرف الخياط إلى أجل مسمى، وانقلب إلى مكان في جناح القصر، وأمر لخزن المال ألا يعصي له أمرا، اللي نفسه فيه. الرئيس قال للراجل بتاع الخزانة: اديله الفلوس اللي نفسه فيها، واديله جناح في القصر، وخليه ينجز عمله على راحته. ومضى الأجل ولم يحضر الخياط، فطافت الشكوك، فأرسل الرئيس حاجبه ليستطلع الأمر. فلما مثل بين يدي الخياط وجده منكبا على ثوب لا يراه هو، قاعد محدش شايف حاجة، بس قاعد بيستخدم ايديه وكأنه قاعد بيخيط حاجة بالإبرة، ويجيب زر ويحط ويعمل، والناس مش شايفة ثياب. وجعل الناس يتعجبون إذ يرونه يتصرف ولا يرون أمامهم شيئا. لكن الجميع تذكر أن البليد هو الذي لن يرى هذا الثوب، أما الذكي فهو الذي يرى الثوب. فأرسل الرئيس حاجبه لكي يأخذ هذا الثوب، وقال له: هل رأيت الثوب بعينك؟ فقال الحاجب: نعم يا سيدي، وما رأيت في الدنيا أحسن لله ضره من خياط. الراجل ده خطير رائع. ثم يأتي من عنده ممن يستشيره ليكون الكلام نفسه بعد عودته من الخياط، وكل شوية الرئيس يبعت واحد يقول له: ايه رأيك، الثوب جميل حلو؟ فكل الناس ترجع تقول: ده مش ممكن، ده ثوب اول مرة نشوف في الجمال ده. ثم جاءت زوجة الرئيس وذهبت الى الخياط، وتذكرت بطبيعة الحال ان البليد الذي لن يرى هذا الثوب، وان الذكي هو الذي سيراه. فقالت: نعم، إنه من أبهى الأثواب، وإنه لثوب عظيم. حتى صدق الرئيس ذلك، وجاء وقت الاحتفال، والناس جميعا عرفوا بالأمر أن الرئيس الآن سيخرج بثوب، هذا الثوب صنعه له هذا الخياط الماهر، والكل يعرف أنها علامة. فالذي لن يرى هذا الثوب فهو البليد، والذي سيراه هو الذكي. وبطبيعة الحال خرج الجميع، وتعالت صيحات الناس استحسانا وإعجابا، إلا طفل صغير أخذ يضغط على كف أمه ويقول لها: انظري يا أمي إلى هذا، إن الرجل يسير عاريا. ولكن لما كان الطفل قليل العقل غبيا، فقد حرم من رؤية الكسوة وعوقب، لأنه الطفل الوحيد البليد. هذه القصة المستحسنة هي هي بالضبط ما يقال لأمثال هؤلاء الكتاب الحداثيين الذين يضعون لنا مثل هذه الكلمات المتعمق والمتكلف فيها والمتشدق بها. الذي لن يفهم هو الغبي وليس هو بالمثقف، وهو كمثل الناس الذين لم يروا الثوب بلداء. أما الذي سيفهم هذه الكلمات وسيقول نعم نعم النفطوية والغنوصية والكزاكية وكذا كذا كذا مهلبية والكلام ده، فالذي يفهم مثل هذه الكلمات هذا هو الذكي وهذا هو المثقف. والحقيقة أن هؤلاء يعمدون إلى الإغراب والرمزية في الكتابة لأنهم لا يريدون الإنسان فضح مقاصدهم من جهة، ومن جهة أخرى فهم يريدون أن يتميزوا عن الناس بشيء، وأنهم الطبقة الأرقى، ولذلك يصغي بعضهم إلى بعض وكتاباتهم فيها من هذه الصفصطة والغباء الشيء الكثير. فنعوذ بالله من المتفيهقين، نعوذ بالله من المستنيرين، نعوذ بالله من أمثال هؤلاء. طبيعة الحال هذا شيء، وما يعمله بعض طلبة العلم مما صدرت به المحاضرة شيء آخر، لأن طلبة العلم الذين هم على الجادة منهجية يستخدمون أسلوبا آخر، يستخدمون المصطلحات الكبيرة ويرمونها في وسط كلامهم ليظن بهم أنهم وأنهم. تجد الأخ يقول معلوم بطبيعة الحال تحقيق المناط وتخريج المناط وكذا، فالناس لا تفهم ما معنى المناط. فإذا قلت لهم المناط العلة وهذا مصطلح من مصطلحات الأصول والمقصود به كذا، وإذا يسرت له الأمر أو ذكرت المصطلح وذكرت معناه كي يصل الناس هذا الأمر ويتعلمونه، يجدون الأمر ليس بالشيء الصعب. ولكن لماذا تقول كلمة لا يفهمها الناس وتخرج بعد ذلك وأنت فرح بأنك تكلمت بكلام لم يفهمه أحد، فأنت المثقف وأنت العالم وأنت وأنت؟ هذا الأسلوب أراه كثيرا في تصرفات طلبة العلم المعاصرين، لا سيما الشغف بالتعلم هذه العلوم، لا سيما علم أصول الفقه، وأحيانا في مدارسة مصطلح الحديث، يعني يحفظ مصطلحا أو مصطلحين ويأخذ في كلامه كلما تكلم يضع لك أمثال ذلك. فنعوذ بالله من هذا التصرف، ونعوذ بالله من ظاهرة المتفيهقين. الأدب الثاني الذي نريد أن نتأدب به هو أدب الانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال، لأن ذلك مما يحببه للناس ويأنسون حينئذ بسؤاله، وثمرة ذلك قبول نصحه وتعليمه. فطالب العلم كالمورد يرد عليه الناس وعنه يصدرون، فلا بد أن يوطن نفسه على حسن مقابلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليحذر من تنفيرهم وإظهار التضجر والملل، فإن ذلك قد يحملهم على البعد عن أهل العلم، بل وإلى تعميم الحكم عليهم جميعا. ولذا كان سلفنا الصالح أرحب الناس صدرا لعوام المسلمين، فنفع الله بهم القاصي والداني، والأمر يسير على من يسره الله عليه. فعلى طالب العلم أن يحتسب وأن يحاول أطر نفسه على التحمل، فإن كان ذلك كذلك فلن يرى ولن يسمع بإذن الله إلا خيرا، كما قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا بعض الأمثلة عن سلفنا الصالح في هذا الشأن. فقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عمرو بن الحارث المصري كان يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب، ولا يتبرم ولا يتدجر ولا ينهاهم ولا يتصرف معهم بتصرف يرى فيه الغضب أو السخط أو نحو من ذلك. وذكر أيضا الإمام الذهبي في السير أن الإمام مالك كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه ولا يتبرم من ذلك. وذكر كذلك عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه قال: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. كانوا يعدون انصراف الناس من المصائب، كانوا يحبون أن يخالطوا الناس ويحبوا أن يبذلوا وسعهم في قضاء حوائج الناس وينبسطون لهم ويظهرون لهم عدم التبرم من هذا. ولأن الناس أيضا كانوا متأدبين بأدب السؤال، بعض الناس لا يتأدب بأدب السؤال فيجعل الشيخ أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى طالب العلم يجعله يتأفف لأنه يطيل عليه ولا يتأدب ولا يدع الوقت لغيره كي يسأل. أعظم الناس سؤالا هذا الذي يسألك ويحدد سؤاله مباشرة، يقول لك سأقص عليك الأمر وأريد كذا، يسمع منك النصيحة ويأخذها دون هذه المغالطات أحيانا وهذه المبالغات، ويمد معك في الكلام ولا يحفظ عليك وقتك ولا يحفظ على الناس الآخرين. لكن بعض الناس تراهم متأدبين، إذا ما سألوا قالوا: شيخ إذن لي بكذا من الوقت سأسألك فيه كذا حتى يتسع المقام والوقت لغيري، ويسأل سؤالا وتجيبه يقول: جزاك الله خيرا، كنت أريد أن أفهم هذا وجزاك الله خيرا، وينتهي الأمر. إنما يتوسعون ويتكلمون ويأخذ بنصف ساعة والساعة في سؤال، وإذا ما أردت أن تخرج منه تراه ينقلب عليك: اسمعني اسمعني، المسألة كبيرة، المسألة خطيرة. نعم إن شاء الله المسألة كذا، وتعيد له الإجابة ربما في المرة الواحدة في الهاتف ربما 5 و6 و7 مرات، ولا يريد أن ينصت، هو يريد أن يتكلم، يريد أن يفضفض، يريد أن كذا. يا عباد الله، اتقوا الله في أوقات علمائكم ودعاتكم وطلبة العلم حتى يتفرغوا لما هو عليهم من أمور وعليهم من واجبات. فأدب السؤال من جانب، وكذلك الشيخ من الجانب الآخر، لا ينبغي عليه أن يسعى في هواه وأن يترك هؤلاء لسيما في الأمور ذات الخطورة، لأنه إن لم يجيب هؤلاء الناس فمن يكون الجواب عندهم؟ سيذهبون إلى غيرهم ممن لا ثقة فيهم وربما لا يسأل، وسيعمل من غير علم، وسيكون الأمر سيء. وهكذا ظهرت هذه الظواهر السيئة في مجتمعاتنا من قلة العلم ومن قلة النصح. الأمر يحتاج إلى ميزان الاعتدال حتى نضع كل شيء في نصابه. وهنا نقول إن من الأدب أن نتعلم الأدب قبل مخالطة الناس. قال الإمام الغزالي: اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أي منفردا بنفسه، أو يكون مع غيره، وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة، وكل مخالط ففي مخالطته أدب، والأدب على قدر حقه أي على قدر ما يستحقه، وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة. فالرابطة إما القرابة وهي أخصها، قريب يخالط بطريقة، أخا لي في الإسلام وهذه أعم له طريقة، وينطوي في معنى الأخوة الصداقة والصحبة والجوار وصحبة السفر وصحبة المكتب مكان العمل والدرس والصداقة والأخوة، هذه المعاني كلها روابط الناس التي ينشأ عنها المخالطة. وهنا ينبغي أن نتأدب بأدب المخالطة. فقال ابن حجر الهيتمي في كتاب أسنى المطالب: واحذر أن تبادر إلى صحبة أحد منهم إلا بعد أن تختبره في اختلاف أحواله، كعزله وولايته له وغناه وفقره أو تعامله، انظر في شيمه، فلا تخالطه إلا بعد أن تتعامل معه ولو في الدينار والدرهم، أو تقع في شدة فتحتاجه، فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذ الأسن أبا والأصغر ابنا والمماثل أخا. هذا أدب الخلطة. يبقى الذي ستختلط به لا محالة اختبره، فإن كان هذا الإنسان رضيته في طرائقه وطباعه وتصرفاته فاتخذ الرجل الكبير أبا لك، واتخذ الولد الأصغر اتخذه ابنا، واتخذ المماثل لك أخا، وتصرف بموجب هذه الحقوق. قال الماوردي: فإذا عزم على اصطفاء الإخوان صبر أحوالهم قبل إخائهم وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم، لما تقدم من قول الحكماء أصبر تخبر، أصبر تخبر، ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة، ولا حسن الظن على الاغترار. وقد تقدم كذلك قول الحكماء: من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس أثمرت مودته ندما. وقال بعض البلغاء: مصارمة قبل اختبار أفضل من مؤاخاة على اغترار. إذن لابد من الأدب، أن نتعلم الأدب قبل أن نخالط الناس، فإذا ما كان هناك اختلاط نتأدب بأدب الاختلاط على قدر الرابطة، إن لم تكن رابطة كشأن طالب العلم مع غريب يسأله فإنه حينئذ يتعامل بموجب الحق الذي عليه فقط ولا يزيد عن ذلك حتى لا يخرج الأمر عن نطاقه. الأدب الثالث والأخير في هذه المحاضرة: نشر العلم والفائدة بينهم في وقت يراه مناسبا لذلك. من السلوكيات الطيبة أن طالب العلم ينبغي أن يكون مباركا أينما كان أينما حل، وجعلني مباركا أينما كنت، فعليه أن يبذل الجهد في نشر العلم، وعليه أن يحذر من الفتور أو التخلي عن ذلك بحجة قلة المستفيدين والراغبين، فعليه أن يحرص على نشر العلم، فإن كثر الراغبون أو قلوا فلا ضير، وهو مأجور في الحالين، وربما ينفع الله بذلك القليل نفعا عظيما، وإذا أثر عليه قلة المنتفعين فليجعل نصب عينيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: يأتي النبي ومعه النفر، ويأتي النبي ومعه العشرة، ويأتي النبي ومعه الخمسة، ويأتي النبي وليس معه أحد. وبطبيعة الحال بعض الناس أساء اللفظ حين قال أن النبي الذي يأتي وليس معه أحد أنه بذلك قد فشل في دعوته، فهذا من الألفاظ المستهجنة لفظ الفشل، لأن النجاح ليس في استجابة الناس، النجاح هو في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، والنبي إذا امتثل فليس عليه شيء في مسألة استجابة الناس، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وروى أيوب ابن سويد عن الأوزاعي قال: مات عطاء ابن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. عطاء ابن أبي رباح جمعت فيه الخصال الغريبة، تعرفون كان رجلا أعمى وكان أشل، ورغم هذا كان فقيه أهل مكة المفوه، واحتاج الناس جميعا إلى علمه. عطاء ابن أبي رباح هذا الرجل لم يكن يحضر مجلسه إلا 9 أو 8، وما صده ذلك عن التعليم، وصار قول عطاء أحد الأقوال التي لها الشأن العظيم والقدر الكبير عند الفقهاء، فقهاء المسلمين، وترى ذلك في كتب مطولات الفقه، وهذا قول عطاء، وفي كتب التفسير، وبه قال عطاء، عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، كان يحضر مجلسه 8 أو 9. فليحذر طالب العلم كل الحذر من مداخلة الشيطان والعجب عند كثرة الحضور. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر ابن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه، فما عدت إليه. المسألة مش بالكثرة، المسألة مش بالعدد، المسألة لا تحسب هكذا عند طالب العلم، إنما لعل الله عز وجل يجعل في إنسان واحد الخير الكثير، لكن المسألة في الاختيار. إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا دعوات الأنبياء كانت تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الاصطفاء، اختيار النخب، اختيار الرواحل، وهذا هو المشكل في الأمر، من تعطي العلم. المرحلة الأولى مرحلة الاصطفاء، ثم كانت بعد ذلك مرحلة الإعداد للمقاومة والمواجهة، ثم يأتي بعد المقاومة والمواجهة مرحلة التمكين. إذن المراحل الثلاث، مرحلة تأسيس وتكوين واختيار واصطفاء، هذه المرحلة الأولى، ثم مرحلة استعداد لي، وفي هذه المرحلة الأولى تكون مرحلة الاستعداد لما يتلوها، وهي مرحلة المقاومة والمواجهة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التمكين. فالذي يتحمل حمل الدين والذي يتحمل مسؤولية نشر العلم ينبغي أن يمر بمجموعة من التجارب ليكون راحلة، ليكون بحق متحملا لعبء هذا الدين. إنه سيحتاج من كل واحد منا أن يستنفر همته، قم فأنذر. لابد أن يكون عنده من الخصال، وعنده من الإمكانيات، وعنده من الاستعدادات، وعنده من التضحيات ما يجعله يصلح لحمل هذه الأمانة، ولا يصلح لها أي أحد. فلابد من اختبارات وابتلاءات وامتحانات حتى نصل إلى هذا الإنسان. ومن هنا يأتي الإشكال، من تعطي العلم؟ ينبغي أن تبثه، ثم تختار النخب وتختار المميزين، وهؤلاء ترعهم بصرك ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا هكذا، وهؤلاء هم الذين يتحملون عادة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من الدعوة لم يكن معه إلا 40، هؤلاء 40 هم الذين أوصلوا لنا الدين، حملوا على أكتافهم أمر الإسلام. فما لبث بعد سنوات إلا ودخلت الوفود والقبائل ودانت الجزيرة العربية كلها، دانت الجزيرة العربية كلها بالإسلام. فالأمر كذلك والمراحل كذلك. جاء في ترجمة الإمام بقي ابن مخلد القرطبي رحمه الله أنه عني بالحديث عناية لا مزيد عليها، وأدخل جزيرة الأندلس علما جما، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث. هذا أثر العالم إذا صدق في تعليمه. وفي ترجمة هاشم ابن القاسم كان أهل بغداد يفخرون به. ومن العجائب أن يزيد بن عبد الملك نفى عراك ابن مالك إلى دهلك، وهي جزيرة بين اليمن وبين الحبشة، فكان أهل دهلك يقولون جزى الله عنا يزيد خيرا، أخرج إلينا رجل علمنا الله الخير على يديه. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا أنصح للعامة من أيوب والحسن. وتقدم أن عمرو بن الحارث كان يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب. فهكذا خير الناس أنفعهم للناس، وخير طلبة العلم أكثرهم نشرا للعلم، أكثرهم إفادة للناس بهذا العلم. فينبغي أن نعطي هذه السلوكيات وهذه التصرفات وهذه الآداب أكثر ما عندنا من جهد وطاقة حتى نحصلها، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وأريد أن أختم جملة هذه الآداب بمجموعة من الوصايا السريعة، حتى إذا ما انتقلنا إلى القضية التالية، وهي قضية طالب العلم عند شراء الكتب واقتنائه وكيف يتصرف في ذلك مكتبة طالب العلم. نريد أن نضع حاشية سريعة على أهم آداب طالب العلم الشرعي. أهم هذه الآداب أولا الإخلاص، مخلصين له الدين، الاتباع، كل شيء على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ثالثا كن على جادة السلف من الصحابة ومن بعدهم في جميع أبواب الدين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. رابعا العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خامسا اعمل بما تعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سادسا اصبر في الطلب. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. اصبر وصابر ورابط. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سابعا ابدأ بالأهم فالمهم، فابدأ بالمسائل التي في أمر الاعتقاد وفي أصول الدين ثم فروعه، ليكن لك حال مع القرآن مع السنة، ينبغي أن يزيد رصيدك في ذلك. ابدأ بالأهم فالمهم. ثامنا كرر وذاكر واحفظ، فإن الحفظ للعلم كنز ثمين، وابدأ في الحفظ بحفظ القرآن قبل الطلب. تاسعا اكتب العلم، فلا بد من دفتر تسجل فيه ما يستفاد من المجالس. عاشرا احسن في السؤال، فالتزم ادب المباحثة واستمع وافهم حتى تكون ثمرة. حادي عشر التزم الرفق في القول وتجنب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يألفه الناس والمؤمن يألف ويؤلف. ثاني عشر أعرض عن مجالس اللغو، فهي ليست بمجلسك، فإن لم تفعل فإن جنايتك على العلم وعلى أهله عظيمة. وأخيرا أنشر العلم بين الناس، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.